إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الدورة الثانية في دورة إعداد المفتي، ولعل الإعلانات قد تأخرت قليلا، فلذلك لم يعلم بها أكثر الطلاب الذين شاركوا في الدورة الأولى. على كل حال، سوف تبدأ الدورة من هذا اليوم ولمدة أسبوعين، يوم عندي ويوم عند فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سليمان ابن سليم الله الرحيلي حفظه الله تعالى ونفع به. وسوف يكون عندي بإذن الله جل وعلا شرح أحاديث متفرقة من كتاب المحرر في الحديث لمحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وكتابه هذا من كتب أحاديث الأحكام المهمة عند الفقهاء والمحدثين على حد سواء. وأما فضيلة شيخنا فعنده شرح أصول الأحكام لابن القاسم وشرح مفتاح الأصول للتلمساني، وهما كتابان جليلان في فنيهما. وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعلمون أيها الإخوة أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأهمية بمكان، ولذلك تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ومما جاء في ذلك حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه عند الشيخين، وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أنه قال: بلغوا عني ولو آية. وهو حديث صحيح، جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر أساس في معرفة الأحكام الشرعية. ونعلم أن أهل الحديث رحمهم الله تعالى قد جمعوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلوا في جمعها الغالي والنفيس، ورحلوا إلى الأقطار وصنفوا المصنفات التي جمعوا فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعوه بأسانيده ومتونه إليه عليه الصلاة والسلام، وكثرت مصنفاتهم في هذا. ولذا اتجهوا إلى اختصار، أو اتجه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى اختصار متون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب عرفت عندهم بكتب أحاديث الأحكام، لأن أحاديث الأحكام يحتاجها المرء المسلم في ليله ونهاره، يحتاجها في وضوئه وفي صلاته وفي صومه وحجه وزكاته وما شابه ذلك. فنتج عند أهل الحديث ما يعرف بكتب أحاديث الأحكام، نتج عندهم ما يعرف بكتب أحاديث الأحكام التي جمعوا فيها الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصصوها لذلك. وقد يخلطونها بغيرها، لأن المحدث بحاجة ماسة إليها، وكذلك الفقيه الذي يستنبط الأحكام بحاجة ماسة إلى الوقوف على ألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب أحاديث الأحكام كثيرة جدا، ومن أهمها كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، وهو كتاب اختصره من الإمام لابن دقيق العيد، وجمع فيه طائفة طيبة من أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد جمع في بعض المواضع من هذا الكتاب شيئا من أحاديث الطب أو الأحاديث الجوامع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه جعلها مكملة لهذا الكتاب النفيس. وإلا فإنه في الأصل مؤلف في جمع أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات أو في المعاملات أو في الدماء أو في القصاص أو فيما يعرف بفقه الأسرة وغير ذلك. فهو من أنفع الكتب في الحقيقة التي جمعت طائفة طيبة من أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب وجدت له عدة نسخ، وطبع في السنوات الأخيرة، يعني أول طبعة له لم يمضي عليها أكثر من 20 سنة، ثم تعددت طبعاته بعد ذلك لأهميته، وتصدى بعض الناس لشرحه لأنه ليس له شرح تام، له شرح قديم في بعض موجود في بعض المكتبات كمكتبة الملك عبد العزيز في المدينة، ولكنه ليس شرحا تاما وليس شرحا وافيا للأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الكتاب كتاب قيم، ولذا قرر في مادة الحديث في كلية الحديث الشريف، فهو المقرر في هذه المادة، ويكاد الطلاب أن يدرسوا أكثرهم، وما يدرسونه منه فإنه مقرر للحفظ، مقرر للحفظ. ففائدة هذا الكتاب يعرفها كل أحد من طلاب العلم، وهو من الكتب النفيسة التي جمعت طائفة من أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤلفه هو محمد بن أحمد ابن عبد الهادي الجماعيلي المقدسي الصالحي، وكنيته أبو عبد الله. ولد في جماعين سنة 575 على القول الراجح عند أهل العلم. وجماعيل قرية في مدينة نابلس في فلسطين، وقيل إنه ولد في قرية الصالحية بدمشق، والأول هو الصحيح. ثم هاجرت أسرته إلى دمشق، وأسرته أسرة ذات علم لها عناية بالفقه والحديث والأصول والعلم من جميع جوانبه، وبرز منها عدد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ونشأ ابن عبد الهادي وسط هذه الأسرة أو وسط هذه الأسرة المعتنية بالعلم وتحصيله ونشره والتأليف فيه، وقد حصل في أوائل حياته الدراسة على عدد من المشايخ والإجازة منهم، وأول من سمع من الشيوخ سمع من زينب بنت كمال الدين الصالحية، وسمع من حمزة الصالحي، وحفظ عليه المقنع في فقه الإمام أحمد رحمه الله، وسمع من علماء آخرين، وأخذ عن المزي المتوفى سنة 42 و700، وأخذ عن الذهبي المتوفى سنة 48 و700، وأخذ علما كثيرا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 28 و700. وهذا من فضل الله عز وجل عليه، إذ نشأ في وقت توافر فيه عدد من كبار العلماء بدمشق، فحصل منهم علما كثيرا. وهو بعد ذلك توجه طلاب العلم للدراسة عليه والأخذ عنه، فسمع منه شيخاه المزي والذهبي، وسمع منه كذلك الصفدي صاحب الوافي بالوفيات، وسمع منه جماعة آخرون، وكثر تلاميذه لأنه كان يدرس في المدارس في دمشق، درس في الضيائية وفي العمرية وفي المنصورية وغيرها من المدارس، وتولى مشيخاتها وكان هو الذي يديرها، فكثر الآخذون عنه. وهذا سبب، والسبب الآخر هو عظيم ما حصله من علم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى ثناء عاطرا ووصفوه بالذكاء. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمته في الدرر الكامنة، يقول كان أحد الأذكياء، كان أحد الأذكياء، وقال غيره لو عمر لكان عجبا في العلوم وفي الفنون. والثناء عليه كثير، وقد ترك عددا كثيرا من المؤلفات، من أهمها كتابه هذا المحرر في الحديث، ومنها أيضا الصارم المنكي في الرد على السبكي، ومنها العقود الدرية في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وله كتب أخرى نافعة أوصلها بعض أهل العلم إلى 80 كتابا، إلى 80 كتابا، مع أنه مات دون سن 40، مات وله 39 سنة، ومع ذلك ترك مصنفات جليلة ما زالت محل عناية طلاب العلم إلى يومنا هذا. ولذلك قال بعض أهل العلم كما سلف لو عمر لكان عجبا، يعني في الإفادة والتأليف. وكان آخر كلامه من الدنيا على ما حكاه أبوه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وكانت وفاته في 44 و700 للهجرة، كانت وفاته 44 و700 للهجرة، بعد أن مرض بقرحة وحمى لمدة 3 أشهر، ثم توفاه الله سبحانه وتعالى. ولكن إنسانا ترك مثل هذه العلوم التي يستفيد منها الناس هو في الحقيقة لم يمت، لما جاء في الحديث في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي يورثه الإنسان من بعده يكون من عمله الذي لا ينقطع بالموت، فعمله ممتد وثوابه لا ينقطع بإذن الله سبحانه وتعالى لما تركه من هذا العلم النافع الذي يستفيده الناس من بعده. وأما كتابه هذا الذي سوف نشرح عددا من الأحاديث الواردة فيه مع تأصيلها وبيان كيفية استفادة طالب العلم منها، وبخاصة في مجال الإفتاء أو التعليم أو ما شابه ذلك، وبيان شيء مما يتعلق بها من علم أصول الفقه ونحو ذلك، من أهم الكتب التي ألفت في أحاديث الأحكام كما تقدم معنا. واسم هذا الكتاب المحرر في الحديث كما سماه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدرة الكامنة، وقد سماه غيره المحرر في أحاديث أو المحرر في الأحكام، سماه غيره المحرر في الأحكام، وله تسميات أخرى، لكن جميع التسميات متفقة على تسميته بالمحرر. ثم سائر الاسم اختلف فيه باختلاف النظر إلى مادة هذا الكتاب، فمن رأى أن هذا الحديث مشتمل على أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سماه المحرر في الحديث، ومن رأى أنه مشتملا على أحاديث في الأحكام سماه المحرر في الأحكام، وله تسميات أخرى كما تقدم، لكن الاتفاق على تسميته بالمحرر كما سلف. وهذا الكتاب اختصره ابن عبد الهادي رحمه الله من كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد المتوفى 270 للهجرة، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة والسيوطي في كتابه في تاريخ الرجال في السنة من بعد القرن 8 إلى وقته رحمه الله. وهذا الكتاب كما أنه مختصر من كتاب الإلمام، كذلك كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، فإنه مختصر من الكتاب نفسه. ولذلك هذان الكتابان بينهما تشابه كبير في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت لابن عبد الهادي رحمه الله زيادات في المتون وفي المخرجين وفي الكلام على رواة الأحاديث وفي الحكم عليها وبيان عللها، ما ليس موجودا في بلوغ المرام للحافظ بن حجر. وتميز كتاب الحافظ بن حجر رحمه الله أنه يحكم على بعض الأحاديث أحيانا قبولا وردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة له. وهذه الميزة بعضها موجود في كتاب المحرر. وفي نظري الخاص أن كتاب المحرر أقوى في الصناعة الحديثية من كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر، ولكن من ناحية الحفظ فإن حفظ بلوغ المرام أيسر من حفظ المحرر لقلة الكلام فيه على المخرجين وعلى الأحاديث وذكر الروايات ونحو ذلك. ولذلك اعتنى أهل العلم كثيرا بحفظ كتاب بلوغ المرام، ولم تتجه همامهم في الغالب إلى حفظ المحرر في الحديث لابن عبد الهادي. والأحاديث في بلوغ المرام أكثر منها في المحرر لابن عبد الهادي. وعلى كل حال كل كتاب له ميزة، وكتاب ابن عبد الهادي رحمه الله أقوى في الصناعة الحديثية أو من حيث الصناعة الحديثية من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله الجميع. وقد بنى ابن عبد الهادي كتابه هذا على منهج اختطه بين بعضهم في المقدمة التي سوف يأتي معنا شرحها بإذن الله جل وعلا، فجعله كتابا مختصرا وجعله مرتبا على الكتب والأبواب الفقهية، ويذكر الاختلاف في ألفاظ الأحاديث أحيانا، وربما أورد الأحاديث التي بينها تعارض بعضها على إثر البعض الآخر، ويعزو هذه الأحاديث إلى بعض مخرجيها. وغالبا ما اعتمد على الصحيحين والسنن الأربعة ومسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم ومصنف ابن أبي شيبة وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان وسنن الدارقطني والسنن الكبرى للبيهقي، بالإضافة إلى كتب أخرى ربما يذكرها أحيانا. وهو لا يعزو الحديث إلى جميع من أخرجه في كتابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعزوه إلى أهم مخرجيه من أصحاب الكتب المشهورة. وهذه طريقة أهل الحديث، على خلاف ما عليه بعض المحققين اليوم إذا جاء لعزو الحديث الواحد إلى مصادره تجد أنه ربما ذكر الصحيفة والصحيفتين في عزو هذا الحديث إلى مخرجيه، وبخاصة إذا كان هذا الحديث من الأحاديث المشهورة التي تناقلها أهل العلم في مصنفاتهم. هذا المنهج فيه نظر، لأنه يكفي كما يقال من القلادة ما أحاط بالعنق. أما إذا كانت هناك طرق أخرى يحتاج الإنسان أن يعزو هذا الحديث منها إلى المصنفات، فإن هذا لا بأس به، فيذكر طائفة ممن رووا الحديث من الطريق الأول وطائفة ممن رووا الحديث من الطريق الثاني. أما أن يأتي ويعزو الحديث من طريق واحد ومداره على رجل واحد إلى 50 مصدرا أو أكثر من هذا، فإن الحقيقة هذا فيه إثقال للكتب والحواشي وما شابه ذلك. وسوف يأتي معنا مثلا بيان هذا من صنيع ابن عبد الهادي رحمه الله، أنه يعزو الحديث إلى بعض مخرجيه تبع للأصل الذي هو الإلمام، وربما زاد عليه لأن بعض الإلمام مطبوع. وهناك مصادر أخرى وهي مهمة ومع ذلك لم يذكرها، وهذا مما يدل على أنه قد بنى كتابه على الاختصار الذي قدمناه. ثم إنه ربما فسر المبهمة في الإسناد أو في المتن، وربما شرح كلمة غريبة، وربما صرح بعلة الحديث، وربما لم يصرح فيقول مثلا وأعله الإمام أحمد، أو يقول وله علة ولا يبينها، وربما حكم هو بنفسه على الحديث أو نقل بعض أقوال النقاد فيه ونحو ذلك. فعلى كل حال هذا شيء من منهجه الذي سار عليه في الكتاب. وقد ابتدأ كتابه بكتاب الطهارة على ما هو العمل عند العلماء الذين يجمعون أحاديث الأحكام أو يؤلفون في الفقه. فأول كتاب في الغالب يبدأون بكتاب الطهارة، وقسم هذا الكتاب إلى عدة أبواب. وهكذا مثلا فعل في كتاب الصلاة، فإنه جعل له عنوانا قال فيه كتاب الصلاة، ثم قسمه إلى عدة أبواب. وعلى كل حال الكتاب كتاب مفيد جدا، وبخاصة فيما يتعلق بمعرفة أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم وبخاصة من سيتصدى في يوم ما للقضاء أو للإفتاء، فهو بحاجة ماسة إلى معرفة أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الأئمة ومن دونهم يتتبعونها ويطلبونها عن الشيوخ، لأنه ما يمكن أن يفتي في مسائل الحلال والحرام إلا بمعرفة هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي المتوفى سنة 400، يقول: تطلبت أحاديث الأحكام فوجدتها إلا 40 حديثا عند مالك، ثم تطلبتها فوجدتها إلا 6 أحاديث عند ابن عيينة. وما زال العلماء رحمهم الله يوصون بتتبع أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صديق حسن خان، يقول يعني بعد أن ذكر ضرورة عناية طالب العلم بمعرفة كتب السنة وما فيها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم ليعتني بطلب أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن غالب الأحكام تنتزع منها. وذكر الغزالي لما تكلم عن المجتهد وشروطه أن المجتهد لا بد أن يكون عنده أصل مصحح من الكتب التي جمعت فيها أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل لها بسنن أبي داود أو معرفة السنن والأثار للبيهقي. وهذا مما يدل على أهمية معرفة أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء المتأخرون حاولوا أن يجمعوا أحاديث الأحكام في مكان واحد، وهذه عناية خاصة، وإلا فإن هذا العمل موجود حتى عند المتقدمين. أهم الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام كتاب السنن لأبي داود، وإن كان قد خلطه بشيء من أحاديث العقائد ونحو ذلك، لكنه لا يخرجه هذا عن كتب الأحكام. وأبو داود مات سنة 75، ومن أهمها أيضا ما قام به الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المتوفى سنة 600 للهجرة، فإنه كتب كتابا سماه المجموع في أحاديث الأحكام. وكاد في كتابه هذا أن يجمع جميع أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا على أن أحد الباحثين أراد أن يجمع أحاديث الأحكام وهو لم يعلم بهذا المؤلف للشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه لم يطبع مستقلا وإنما طبع مع مجموعة كتبه، فأخذ يكتب على مدار عدة سنين في جمع أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وقف على كتاب الشيخ. فلما قارن بين عمله وبين عمل الشيخ توقف هو عن عمله، وقال: وجدت أن أكثر أحاديث الأحكام في هذا الكتاب موجودة، وأنا قرأت هذا بخطه، لأنه تقدم به إلى إحدى الجهات العلمية يريد أن يساعدوه في طبعه أو أن ينظروا في وسيلة ما لطباعة ونشر كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فإذا معرفة أحاديث الأحكام وتتبعها والعناية بها والتفقه على ألفاظها من الضرورة بمكان لطالب العلم من ناحيتين: الناحية الأولى أنه يستفيد من ذلك في نفسه، والناحية الثانية أنه يفيد بذلك غيره، لأن أكثر أسئلة الناس تتوجه إلى السؤال عن أحكام الدين فيما يتعلق بأحكام العبادات والمعاملات وما شابه ذلك. وهذا لا يغض من أهمية دراسة العقيدة، بل دراسة العقيدة هي الأساس، معرفة الحق من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم جميعا، هذا من الأهمية بمكان، وهو يجب أن يكون من اختصاص كل طالب علم يتفقه في الأصول على ضوء ما ورد في الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه ومن تبعهم بإحسان. وأما في الأحكام فإنه لا بد أن يكون عارفا بطريقة طهارته وطريقة صلاته وحجه وزكاته وما شابه ذلك، وهذه في الغالب تؤخذ عن طريق أحاديث الأحكام عن رسول الله، وهذه تؤخذ عن طريق أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سنته عليه الصلاة والسلام مفسرة للقرآن، مفسرة للقرآن وموضحة ومبينة له. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام بن معدي بكرب عند الإمام أحمد في المسند وغيره، يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والسنة كما نعلم وحي من الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم على ما دلها عليه هذا الحديث المتقدم. وكذلك يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتجاج والتشريع إذا كانت ثابتة فهي كالقرآن، سواء وردت بإسناد واحد أو بأكثر من إسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك العناية بها مهمة. ونحن نعلم جميعا أن الأحكام تستنبط أو تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع ومن القياس الصحيح، وأما ما عدا ذلك من الأدلة فإنه مختلف فيه، والصواب أنه لا حجة فيه، كالاستصحاب والاستحسان وما شابه ذلك أو القياس غير الصحيح أو فاسد الاعتبار، هذه لا حجة فيها. الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو في إجماع قائم أو في قياس صحيح كما سلف، وأما ما عدا ذلك فإنه على الصحيح لا حجة ولا دليل فيه ولا يعمل به في الأخذ بالأحكام، لأن دين الله سبحانه وتعالى كامل لا نقص فيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. والأحاديث في هذا المعنى متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، بعد هذه المقدمة لعلي أشرع في شرح مقدمة المؤلف وفي دراسة بعض الأحاديث من كتاب الطهارة، وفي اللقاءات القادمة سوف أختار بإذن الله جل وعلا أحاديث من كتب أخرى من كتب المحرر حتى نأتي على بعض الكتب، على بعض الأحاديث في العبادات وفي المعاملات وفي الدماء وفي الفقه العام ونحو ذلك، وكذلك في البيوع، فإنه سوف نخصص كل لقاء بإذن الله عز وجل لطائفة من الأحاديث في أحد هذه المعاني المتقدمة. من يقرأ لنا؟ تفضل. قبل الشروع في القراءة، طبعا من الضروري لطالب العلم حاضرا ومستقبلا أن يعتني بالمصنفات العلمية وبخاصة مصنفات القدماء ويبني عليها علمه ويستفيد من المؤلفات المعاصرة إذا كتبها الموثوقون في تسهيل هذه الكتب وشرحها أو تقريب بعض معانيها أو دراسة بعض المسائل المتعلقة بما يحتاج إليه. ومن المهم في ذلك أن يقرأ مقدمات الكتب، لأن قراءته لهذه المقدمات يستفيد منها فوائد متعددة، فيعرف من خلالها منهج المؤلف في كتابه. وربما نص صاحب المقدمة على فوائد مهمة فيها، أو على اصطلاحات خاصة له في هذا الكتاب، أو ما شابه ذلك. على كل حال، العناية بالمقدمات أمر مطلوب لطالب العلم، وفيها فوائد إذا لم يطلع عليها أو لم يقرأها قد يخطئ في فهم المراد أو مراد المصنف من بعض التعابير أو الألفاظ التي يذكرها داخل الكتاب. فالعناية بها مهمة لطالب العلم، فينتبه إلى هذه المسألة. وأنت غدا قد تسأل عن بعض الاصطلاحات أو عن بعض الرموز التي يستخدمها المؤلف في كتابه، فما يحسن أن تقول الله أعلم، وإن كان جوابا كافيا، لأن من قال لا أعلم فقد أفتى وأحال وبين ما عنده. لكن أيضا الإنسان ينبغي له أن يكون اطلاعه جيدا، وأن يعرف اصطلاحات العلماء، وأن يعرف مقصودهم برموزهم التي يرمزون بها، ومناهجهم التي انتهجوها في تأليف هذه الكتب. هذا من الأهمية بمكان. قال المؤلف رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى.
طيب، قوله بسم الله الرحمن الرحيم، في الغالب أن هذا من قوله هو، وربما كان من قول النساخ. والقول هنا، أو قول هذه الجملة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، الباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم بمعنى أبدأ مستفتحا بسم الله الرحمن الرحيم. واسم الله إذا ذكر على شيء فإن الله عز وجل يبارك فيه. وأسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة، وليست محصورة بالتسعة والتسعين، ولكنه ذكر هنا ثلاثة أسماء من أسماء الله جل وعلا، وهي الله والرحمن والرحيم. أي أبدأ متبركا بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا يذكر على شيء إلا بارك الله عز وجل فيه. والله لفظ الجلالة، علم على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو مأخوذ من الألوهة أو الألوهية، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، وهو اسم لم يتسمى به إلا الله جل وعلا. وهو دال على أن العبادة كلها يجب صرفها إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له. والله سبحانه وتعالى هو المألوه الذي يتوجه إليه الخلق بعباداتهم في ليلهم ونهارهم، ولا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة إلا له سبحانه وتعالى. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه جل وعلا، أحدهما أبلغ من الآخر، كالعالم والعليم. وقوله الرحمن يعني به ذي الرحمة الواسعة التي وسعت رحمته كل شيء، يعني به ذي الرحمة الواسعة التي وسعت رحمته كل شيء. وهذه رحمة عامة يدخل فيها المؤمن والكافر. وأما الرحيم فهي رحمة خاصة بالمؤمنين، إنه كان بالمؤمنين رحيما، فهذه رحمة خاصة بعد رحمة عامة ذكرت في هذا اللفظ. واستفتاح المصنف بهذا اللفظ تأسى فيه بالقرآن والسنة، فإن سورة الفاتحة في أول القرآن مفتتحة بهذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اختلف أهل العلم فيها هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة، ومعلوم في قراءة حفص عن عاصم أنها ليست من الفاتحة، وهي وذكرها في أول سورة من سور القرآن سنة باتفاق أهل العلم رحمهم الله. إلا ما يذكر في سورة التوبة، فإن العلماء اتفقوا على أن ذكر البسملة لا يجلب في أولها لسببين مشهورين عند أهل العلم، اختلفوا في أيهما الراجح، وهي آية بالاتفاق أو بعض آية بالاتفاق في سورة النمل. وقد اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم في معاهداته وكتاباته ومخاطباته أن يبتدئ بهذا اللفظ، وكان في أول أمره يكتب باسمك اللهم، ثم سار يكتب صلى الله عليه وسلم لما ننزل عليه ما ذكر في شأن سليمان بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قوله قال المؤلف قال محمد
قال رحمه الله الحمد لله رب
العالمين. لا، قبل هذا
قال الشيخ الإمام أبو عبد وبه نستعين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى.
هذا يظهر أنه من تصرف النساخ، لأن مثل هذه الجملة وهي قولهم قال فلان بن فلان الفلاني ليس موجودا في بعض النسخ، ليس موجودا في بعض النسخ، فهذا من قول بعض النساخ للدلالة على أن هذا المؤلف من تأليف ابن عبد الهادي رحمه الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين،
قوله الحمد لله رب العالمين استفتح الكتاب بالحمد التي بعد البسملة أيضا تأسيا بالقرآن الكريم، فإن أول سورة فيه هي سورة الفاتحة، وهي مبتدأة بقوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. وقد جاء في الحديث أو جاء فيما يروى من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم، وجاء في رواية أخرى لهذا الحديث كل أمر ذي بال لا يفتتح بحمد الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم، وقد رواه الحاكم وغيره. وقد اختلف العلماء في تصحيحه وتحسينه وتضعيفه، وقد صححه جماعة من أهل العلم كالحاكم وابن الصلاح والسيوطي، وضعه وحسنه ابن الصلاح والسيوطي مرة، والصواب أنه حديث ضعيف الإسناد لا يثبت من لفظيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مضطرب، ولكن البداءة بذلك مأخوذة بالتأسي بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندنا أكثر من سورة في كتاب الله جل وعلا ابتدأت بقوله سبحانه وتعالى الحمد لله. نعم.
والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم.
أما بعد، فهذا مختصر،
وجمع هنا بين الآل والأصحاب في الدعاء مخالفة لبعض الفرق الذين يخصون ذلك بآل النبي عليه الصلاة والسلام دون أصحابه، وأهل السنة والجماعة يصلون ويسلمون على الجميع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي جاءت في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة ومتعددة، كثيرة ومتعددة، ودرج أهل العلم رحمهم الله تعالى على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان عند افتتاحهم للكتب أو المخاطبات والمكاتبات بالبسملة والحمدلة، وفي ذلك عدة أدلة، وفيه تأسم بالسلف الصالح رضي الله عنهم.
أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على جملة من الأحاديث.
أما بعد كلمة يؤتى بها لفصل الخطاب، وإليها الإشارة في قوله سبحانه وتعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، يعني داود عليه السلام. قال أهل العلم هي أما بعد، وبعض الناس يكتبون وبعد وبعد، والذي إليه الإشارة في الكتاب والذي وقع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا اللفظ أما بعد أما بعد. وأما قولهم وبعد بالواو فإنه ليس معروفا عند السلف، ولكنه شيء انتهجه المتأخرون أو بعض المتأخرين. نعم.
فهذا مختصر يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية في الأحكام
الشرعية. قال فهذا مختصر يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية في الأحكام الشرعية. قوله مختصر هذا يفيدنا أنه قد بناه على اختصار، وفيه إشارة ضمنية إلى أنه ربما قد اختصره من كتاب غيره، وهو قد اختصره من كتاب الإلمام، فلا مانع من اجتماع الأمرين جميعا في هذا المقام، فهو كتاب مختصر من كتاب الإلمام، ومع ذلك جعله أيضا كتابا مختصرا في ذكره للأحاديث، في ذكره للأحاديث، هذا أولا، يعني لم يستوعب فيه أحاديث الأحكام، لكنه اقتصر فيه على ما يرى أنه ثابت عنده، وكذلك اختصره في العزو لأصحاب الكتب، وكذلك اختصر ألفاظا منه. فمثلا إذا ورد حديثان كلاهما مثلا من طريق عائشة رضي الله عنها، فإنه مثلا يقول في الأول عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، ويقول في الثاني وعنها، وعنها يعيد إليها بالضمير ولا يسميها، وهذا أيضا من باب الاختصار. كذلك مثلا يقول في بعض الأحاديث وأعله الإمام أحمد، ما يذكر العلة، أو يقول وله علة، ويقول وله علة، أو وأعله بعضهم، لأنه إذا أراد أن يستصل في ذلك فإنه سوف يطيل، وهو قد وعد في المقدمة أنه سوف يبني كتابه على الاختصار. نعم.
انتخبته من كتب الأئمة المشهورين والحفاظ المعتمدين.
انتخبته من كتب الأئمة المشهورين والحفاظ المعتبرين، يعني انتخب أحاديثه هذه من كتب الأئمة والحفاظ، ما نظر إلى الكتب، إلى كتب أصحاب البدع مثلا أو الكتب المجهولة فنقل منها، ولكنه نقل من كتب الأئمة والحفاظ، وهذا يعطينا ثقة بكتابه هذا أو لا يعطينا ثقة؟ يعطينا ثقة بكتابه، لأنه بين مصدره الأساس في الجملة، وأنه انتخب هذه الأحاديث من كتب الحفاظ والأئمة، يعني به مثلا الكتب التي ألفها الشيخان وأصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد وكتاب الدارقطني الذي هو السنن أو السنن الكبرى أو المعرفة كلاهما للبيهقي رحمه الله وما شابه ذلك، وهذا باعتبار الأصل، لأنه ليس هو الذي انتخب هذه الألفاظ في الأساس من هذه الكتب وعزاها إليها، ولكنه ابن دقيق العيد، وهو قد اختصر كتابه من كتاب ابن دقيق العيد. نعم.
قال رحمه الله: كمسند الإمام أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وابن ماجه والنسائي وجامع أبي عيسى الترمذي وصحيح أبي بكر بن خزيمة وكتاب الأنواع والتقاسيم لأبي حاتم بن حبان.
كتاب الأنواع والتقاسيم لأبي حاتم بن حبان، هذا طبع أخيرا بهذا الاسم، وكان قد رتبه ابن بلبان الحنفي وهو من علماء القرن السابع الهجري، وتوفى بعد سنة 640 للهجرة، وسماه الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، ذلك أن ابن حبان رتب كتابه على التقاسيم، على تقاسيم وأنواع، وهذه التقاسيم والأنواع اخترعها من عنده، فلذلك لا يستطيع الإنسان أن يعلم هل هذا الحديث موجود في صحيح ابن حبان أو ليس موجودا إلا إذا كان يحفظ هذا الكتاب، لأنه يصعب عليه أن يعرف ذلك، هل أخرجه في الكتاب أو لم يخرجه في الكتاب. وقد رأى ولمس أهل العلم رحمهم الله تعالى هذه المشكلة في كتاب الصحيح على أهميته، فتصدى ابن بلبان رحمه الله إلى ترتيبه، تصدى إلى ترتيبه على الكتب والأبواب الفقهية، وسماه الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، والعزو إليه إلى وقت قريب، وقل من يعود إلى التقاسيم والأنواع حتى بعد طباعته، طبع قبل نحو سنة ونصف أو سنتين، ولكن قل أن يعود إليه الناس، لأنك تحتاج أن تعود إلى الفهارس وما شابه ذلك، وربما أخذ ذلك منك وقتا لعسر ترتيب الكتاب. على كل حال هذا هو المقصود، المقصود بالتقاسيم والأنواع لابن حبان هو صحيحه، صحيح ابن حبان. نعم.
وكتاب المستدرك للحاكم أبي عبد الله النيسابوري،
وهذا الكتاب استدركه الحاكم على الصحيحين، استدرك فيه أحاديث على الصحيحين، ذلك أنه نشأ في بيئة وجد فيها من يقول إنه ليس هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، فأراد أن يبين للناس في ذلك الوقت الذين كانوا في بلده أن هناك من الأحاديث ما هو على شرط الشيخين أو أحدهما أو أنه حديث صحيح، ومع ذلك لم يخرجه الشيخان أو أحدهما، فألف كتابه المستدرك على الصحيحين، ولكنه مات قبل أن ينكحه وأن يهذبه، فوقعت له أوهام كثيرة في الاستدراك، وربما زعم أن الحديث على شرطي البخاري ومسلم، وهو ليس على شرطيهما أبدا، بل إسناده موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم أو ضعيف أو ضعيف جدا، وربما ادعى أن الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم وهو ليس كذلك، وربما صحح حديثا وهو ليس كذلك، وقد لخصه الذهبي وتعقبه على شيء كثير من الأحاديث. نعم.
والسنن الكبير للبيهقي، وذكرت بعض من صحح الحديث أو ضاعفه.
هذا من منهجه، فإذا أولا من منهجه أنه قد انتخب أحاديثه من كتب الأئمة الحفاظ المعتبرين، والثاني أنه ربما نص على من صحح الحديث أو ضاعفه. طيب، يعني أنه ربما اختار هذا أحيانا. نعم.
والكلام
أو فعل هذا أحيانا وربما لم يفعل. نعم.
قال رحمه الله: والكلام على بعض رواته من جرح أو تعديل.
نعم، وربما تكلم على بعض الرواة جرحا أو تعديلا، وله في هذا زيادات كثيرة على كتاب الإمام لابن دقيق العيد.
واجتهدت في اختصاره وتحرير ألفاظه. نعم. ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا،
يعني من الحنابلة على ترتيب الكتب على ترتيب أحاديث الكتاب على الكتب والأبواب الفقهية. ذلك أن أصل الكتاب أيها الإخوة ألفه ابن دقيق العيد وهو شافعي، والترتيب على الكتب والأبواب الفقهية عند الشافعية يختلف منه عند الحنابلة، وابن عبد الهادي حنبلي، فلذلك لما ألف كتابه هذا رتبه على ترتيب بعض فقهاء زمانه، يعني من الحنابلة وهكذا كل أهل مذهب لهم طريقتهم الخاصة في الترتيب عند التأليف، في الغالب أنهم يسيرون عليها، فليس ترتيب الكتب والأبواب الفقهية عند الحنفية مثلا كما هو عند المالكية كما هو عند الشافعية، هذا يختلف، وهذا تنبيه منه على هذه المسألة والتنبيه عليها مهم. نعم.
قال رحمه الله: ليسهل الكشف عنه، وما كان فيه متفق عليه فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على روايته.
وهذا هو مذهب الجمهور، أنهم إذا قالوا في حديث متفق عليه، إذا قالوا إنه متفق عليه فإنهم يعنون أنه قد رواه البخاري ومسلم فقط، وهذا يريد أن يحترز به عن منهج المجد بن تيمية في المنتقى في حديث الأحكام، فإنه بيّن في مقدمة الكتاب أنه إذا قال في الحديث متفق عليه فإنه يعني أنه عند الشيخين والإمام أحمد، وهذا منهج خاص بالمجد بن تيمية، فإذا طالب العلم الناظر في كتب أحاديث الأحكام عليه أن يراعي اصطلاحات الأئمة في تأليفه، وهذا إنما يعرف في الغالب من مقدماتهم، يعرف من مقدماتهم، وربما عرفت مناهجهم عن طريق الاستقراء نعم.
قال رحمه الله: وربما أذكر فيه شيئا من آثار الصحابة رضي الله عنهم،
لأنها مهمة وتعرف بها مدلولات أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عظمت عناية أهل السنة والجماعة بآثار الصحابة رضي الله عنهم في قديم الزمان وحديثه، لأن الصحابة رضي الله عنهم عاصروا التنزيل وعرفوا أسباب النزول وعرفوا على ما كان عليه العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك معرفة آثارهم وأقوالهم، وربما كانت في مسائل لا نصوص فيها من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وربما كان ليس لهم مخالف أو لهم مخالف من جنسهم رضي الله تعالى عنهم، فعلى كل حال العناية بآثار الصحابة وأقوالهم مهمة جدا، ولذلك أهل السنة والجماعة يسيرون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم السلف الصالح رضي الله عنه، وبعض أصحاب الطوائف أو البدع يستدلون على بدعهم بآية من كتاب أو سنة منقولة عن أحد الأصحاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يؤولونها أو يعملون بها على طريقة تخالف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد من العناية بهذا الباب. لذلك كثرت عناية السلف رحمهم الله تعالى بإرادة أقوال الصحابة في كتبهم. إذا نظرنا في كتب الشافعي، في كتب البخاري، في صحيح مسلم أو في بعض كتبه الأخرى، وكذلك في السنن الأربعة أو بعض المصنفات التي كثرت فيها الآثار كمصنفي عبد الرزاق المتوفى سنة 1100 أو ابن أبي شيبة المتوفى سنة 35 و200، لوجدنا شدة اهتمامهم وكثرة إيرادهم لآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذلك لو جئنا إلى كتب التفسير لوجدنا عظيم العناية بنقل لأقوال الصحابة والتابعين في توجيه آيات الكتاب. ويكفينا نظرة مثلا في تفسير الطبري رحمه الله، فإنه قد اعتمد في تفسيره على تفسير الكتاب بالكتاب وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: والله المسؤول أن ينفعنا بذلك، ومن قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضاه، إنه على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وهذا دعاء من المؤلف أن ينفع، أن يجعل كتابه هذا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، لأن العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله تبارك وتعالى فإنه يكون وبالا على صاحبه يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات. وقبول العمل مداره على 3 أركان: أولها الإيمان بالله جل وعلا، وثانيها الإخلاص له سبحانه وتعالى، وثالثها متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تخلف أحد هذه الشروط الثلاثة فإن العمل لا يقبل صاحبه، لا يقبله الله عز وجل من صاحبه يوم القيامة، بل يجعله هباء منثورا. وهذا فيه تنبيه لطالب العلم أنه إذا علم أو أفتى أو درس أو وجه وأرشد أو كتب وألف أن يجعل الإخلاص لله سبحانه وتعالى في أعلى مقام عنده، فلا يريد بعمله هذا حظا من حظوظ الدنيا، حتى لو كان يحصل به على شهادة أو على مال أو نحو ذلك. يكون هدفه الأسمى أن يكتب هذا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، مبتغيا أجره وثوابه جل وعلا. وفي هذه الخاتمة فوائد أخرى أتركها لكم للتأمل، لكن الفائدة من قراءة هذه المقدمة التنبيه على أهمية اطلاع طالب العلم على مقدمات الكتب، لأنهم يذكرون فيها مناهجهم، ويذكرون فيها اصطلاحاتهم، ويذكرون فيها أشياء أخرى مفيدة يستفيد منها طالب العلم. أما أن يقرأ الإنسان الكتاب من أثنائه أو من أوله فقط من دون النظر إلى المقدمة فإن هذا لا يصلح. وقد رأيت في بعض البرامج الإلكترونية الحديثة أنهم يحذفون مقدمات بعض الكتب، يحذفونها، وهذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. يجب أن يثبت الكتاب كاملا كما أثبته مؤلفه رحمه الله. لماذا تحذف؟ أليست لها أهمية؟ هي لها أهمية بالغة يحتاجها طالب العلم حاضرا وآجلا، حاضرا وآجلا، فحذفها محل نظر. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تقسيمات الكتاب وإيراد الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. وقال الحاكم: هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا.
نلحظ هنا أيها الإخوة أن المؤلف وفى بما وعد في المقدمة من ترتيب هذا الكتاب على الكتب والأبواب الفقهية على ما جرى عليه العمل عند بعض فقهاء زمانه، فهذا يفيدنا أمرا، وهذا الأمر متعلق بحسن التصنيف وجودة التأليف، لأن الأحاديث لو سردت سردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأول في حكم من أحكام الطهارة، والثاني في حكم من أحكام البيوع، والثالث في حكم من أحكام الصلاة، والرابع في حكم من أحكام الزكاة، وهكذا، فإنه يصعب على الطالب أن يستوعب أحكام الفن الواحد أو العلم الواحد بسهولة، بخلاف ما إذا جمعت أحاديث الطهارة في مكان واحد، وأحاديث الصلاة في مكان واحد، فإن هذا يؤدي إلى سهولة الفهم وإلى قوة الفقه. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: الحديث يفسر بعضه بعضا، يعني روايات الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتيك رواية في هذا الحكم من طريق أبي هريرة، وتأتيك رواية أخرى من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، والرواية الثانية قد تفسر به أمرا مبهما أو لفظا مبهما أو مجملا في اللفظ الأول. ثم قال رحمه الله: والحديث إذا لم تجمع ألفاظه لم تفهمه. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى كتبهم في الفقه إلى أقسام. القسم الأول قسم عام يسمونه بالكتاب أو يصفونه بوصف الكتاب، والقسم الثاني أخص من ذلك، يصفونه بوصف الباب، فيجمعون في الكتاب الأحاديث الواردة في موضوعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأخذون أحكام هذه الأحاديث ويكتبونها نثرا ككتب المختصرات الفقهية، كمختصر الخرقي مثلا في مذهب الإمام أحمد، أو مختصر خليل في مذهب الإمام مالك. هذه الألفاظ من أين أخذوها؟ أخذوها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فسر فيها القرآن، وفيها زيادة على ما في القرآن. فهذه الألفاظ التي أثبتوها، الألفاظ النثرية، هل أتوا بها بالرأي؟ بعضهم قد يكون أتى بها بالرأي، لأنه لا يعرف فيها آية أو سنة، وأكثرها مأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغالبية مأخوذة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحكام التي يذكرها العلماء من أين استنبطوها؟ من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ألف أهل الحديث كتبهم فإنهم قسموها على الكتب والأبواب الفقهية تسهيلا للوقوف عليها، هذا واحد، وثانيا لتقريب ألفاظها، وثالثا لإرادة اختلاف ألفاظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان واحد، وقد يعل لفظ لفظة، فيعرفون بواسطة هذا الجمع، يعرفون به ماذا؟ يعرفون به علل الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقسمون هذه الكتب إلى أقسام داخلية، يجعلون لكل قسم عنوانا في باب، فيقولون باب كذا وباب كذا، ويجمعون في هذا الباب مسائل مختصرة متعلقة بمسألة واحدة كلها تعود إليها، وهذا فيه فوائد هي التي قدمتها. وأول كتاب افتتح به المؤلف هنا كتابه، كتاب إيش؟ كتاب الطهارة. ماذا نستفيد نحن طلاب العلم من النظر في الكتب؟ أنها قد تكون مقسمة، فأحاديث الطهارة في موضع، وأحاديث الزكاة في موضع، وأحاديث البر والصلة مثلا في موضع، وأحاديث الآداب في موضع. هذا يجعلنا نستطيع أن نتعامل مع الكتب بسهولة، وأن نقف أيضا على المعلومات التي نريدها بسهولة، إما عن طريق الفهرس أو بتقليب الصحف. والناظر في المخطوطات مثلا في مركز المخطوطات في الجامعة الإسلامية يجد أنهم استخدموا الفهرس من قديم. فالكتاب مثلا إذا كان مقسما على الكتب والأبواب الفقهية أو مقسما على الأسانيد فإنهم غالبا يجعلون فهرس الكتاب في أوله. من الذي يثبته هذا الفهرس؟ صاحب الكتاب، صاحب الكتاب. فيقول مثلا هو مرقم، الكتاب مرقم، الطهارة في صحيفة تبدأ من صحيفة واحد، الصلاة يبدأ من صحيفة 42، وهكذا. لو نظرت مثلا في مسند البزار الموجود في مركز مخطوطات الجامعة الإسلامية لوجدتم أن بعض أصحاب النسخ فهرسوا مواضع المسانيد، مسند أبي هريرة، مسند عائشة، مسند أبي بكر، مسند جابر بن سمرة، وهكذا، ويذكرون رقم الصحيفة من الأول. فيسهل عليك أن تعود إلى هذا المسند بواسطة هذه الطريقة. فإذا هذا التقسيم فيه فوائد: سرعة الوصول إلى الحديث، سرعة الوصول للحديث، تقريب المعلومات الموجودة في هذا الكتاب، وبخاصة أن المخطوطات قديما كانت كبيرة وثقيلة فيصعب على الإنسان أن يتعامل معها بسهولة. فإذا هذا أمره مهم. فأنت يا طالب العلم لابد أن تعرف كيفية ترتيب الكتاب وكيف تستفيد منه، وكيف تستفيد منه، وبخاصة أنك محتاج إلى الوقت، محتاج إلى الوقت. أما أن يكون عندك الكتاب في المكتبة أو ما شابه ذلك وأنت لا تدري كيف رتبه صاحبه ولا تدري كيف تستفيد منه بالطريقة الصحيحة، فإن هذا نقص في طالب، في طالب العلم. يأتيك شخص يستفتي في مسألة، في حكم، في مسألة من مسائل الزكاة مثلا، مباشرة عندك كتاب المحرر جمع أحاديث معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الزكاة، تعود إلى كتاب الزكاة مباشرة إذا كنت لا تعرف الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنت تريد ضبط اللفظ، ربما أردت ضبط اللفظ فيسهل عليك الرجوع لضبط هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، قال: كتاب الطهارة. الكتاب مصدر كتب كتابا وكتابة، وهو يفيد في اللغة معنى الضم والجمع، معنى الضم والجمع. وقد درجت عادة المؤلفين على إرادهم المسائل المتقاربة تحت كتاب واحد، تحت كتاب واحد، يضمون بعضها إلى البعض الآخر ويجمعون بعضها إلى البعض الآخر. والطهارة مشتقة من الفعل طهرة، ولها معنيان في اللغة وفي الشرع. أما معناها في اللغة فهو التنزه عن الأقدار الحسية والمعنوية، وقد يكون هذا اللفظ مشتقا، أو يكون مشتقا من يكون مصدرا للفعل طهر اللازم، بمعنى الوصف القائم بالفاعل، الوصف القائم بالفاعل. وقد يكون مصدرا مشتقا من طهر المتعدي، فيكون الأثر المترتب على الفعل، فيكون بمعنى الأثر المترتب على الفعل. وقد يكون اسم مصدر. وأما معناه في الشرع فإن الطهارة هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هل ما الفرق بين رفع الحدث وزوال الخبث؟ بينهما فرق، بينهما فرق. الحدث ليس بشرط أن يكون حدثا حسيا كبول أو غائط مثلا أكرمكم الله، لكن النوم مثلا حدث، والجنابة حدث، لأن المني طاهر، لكنهما ليس من الخبث. وأما إزالة الخبث فهو دال مثلا على وجود جرم معين كبول أو غائط يزيله الإنسان. فالحدث معنوي، وأما الخبث فإنه حسي. وعلى كل حال بينهما فرق. لذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الطهارة: هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الحدث فساء وضراط كما فسره أبو هريرة رضي الله عنه في حديثه عند مسلم وغيره. قالوا ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الفساء والضراط. وما في معناه كالنوم، وما في معناه كالنوم، لأن النوم المستغرق يوجب الوضوء مع أنه ليس بحدث، لكنه في حكم الحدث، هو في معنى الحدث، فيأخذ حكمه، يأخذ حكمه. فهذا هو تعريف الطهارة لغة وشرعا. وهذا نستفيد منه في مجال موضوع الدورة في ماذا؟ أن الإنسان لابد له أن يعرف معاني الألفاظ وأن يعرف مدلولاتها اللغوية والشرعية، فلا يحسن بطالب العلم وهو يتصدى لطلبه أو لإرشاد الناس وتوجيههم أن يكون غافلا وليس عارفا بمدلولات الألفاظ ومعانيها من حيث اللغة ومن حيث الشرع. لذلك تجد العلماء أول شيء يتكلمون عليه في الحديث مثلا أو في تفسير الكلمة المهمة في الآية أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الدالة على الحكم أن يبينوا معناها. فلكل مسألة من المسائل أو لكل عنوان من العناوين عند العلماء رحمهم الله، عند الفقهاء وعند المحدثين، له معنى، يبينون معناه من حيث اللغة ومن حيث الشرع. فإذا جاءوا إلى الطهارة بينوا معناها، وإذا جاءوا مثلا إلى 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 لفظ الحيض بينوا معناها لغة وشرعا، وإذا جاءوا مثلا إلى النجش بينوا معناها لغة وشرعا. لماذا؟ حتى لا يدخل غيره فيه، وحتى تتحرر هذه الألفاظ بالدلالة على معناها المقصود منها، سواء أكان من الناحية اللغوية أو من الناحية الشرعية. لأن الإنسان قد يسمع الحديث ويأخذ الحكم منه ويخطئ فيه، ويخطئ فيه. مثلا ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه إذا نظر في المرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هو حديث ضعيف، لكن قد يقرأ خطأ فيفهم من منه حكم آخر. بعضهم قرأه إذا نظر في المرأة قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، فيرتب على هذا حكما، يرتب عليه حكما شرعيا، فيقول وهو ليس بحكم شرعي في الحقيقة لكن هو يراه كذلك. فإذا نظر إلى امرأة متجاوزة أو إلى امرأته أو إلى بنته قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، إذن هو في الأول عرف صحة نطق اللفظ ما عرفها، عرف المقصود بدلالة اللفظ ما عرفها، وثالثا عرف المقصود بالحكم الوارد في هذا الحديث ما عرفه. فلذلك معرفة الألفاظ بدلالاتها اللغوية والشرعية أمر مهم لطالب العلم، ولا بد أن يكون فهمك أخي مبنيا على تصور صحيح. يسألني بعضهم قبل أيام يقول لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الكلب، يحمل إيش؟ الكلب بالباء. فقلت ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الكلب، ولا أعرف أنه مس كلبا عليه الصلاة والسلام، لكن من أين أخذت هذا؟ قال خديجة لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي إليه ألم تقل له وتحمل الكلب؟ كلا والله لا يخزيك الله، لأنك تغيث الملهوف وتقري الضيف وتحمل الكلب. يعني هذا أيضا تصحيف سمع، تصحيف سمع. بعضهم يرتب عليه حكما أو لا، بعضهم قد يرتب عليه حكما لأن فهوم الناس ومداركهم وعلومهم متفاوتة، وبخاصة إذا كان هذا الإنسان من عامة الناس. فإذا لابد أن نعرف دلالات الألفاظ، لابد أن نعرف دلالات الألفاظ. طيب، قال كتاب الطهارة، فعرفنا معنى الطهارة لغة وشرعا. فالطهارة طهارة في اللغة، طهارة حسية وطهارة معنوية، ولذلك جاء إخوتي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والطهور شطر الإيمان، والطهور شطر الإيمان، لأنه متعلق بطهارة القلب المعنوية من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة لله جل وعلا تحقيقا. وأيضا هي أيضا المرء المسلم متطهر من حيث الحس، فإنه يتنزه عن الأقدار ويتنزه عن مقاربتها وعن أكلها وشربها وما شابه ذلك، ويتوضأ لصلواته، فهو طاهر حسا ومعنا، طاهر حسا ومعنا. وأما في الشرك ما تقدم فهي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. لماذا ندرس أحكام الطهارة؟ ولماذا يسأل الناس عن أحكام الطهارة حتى نفيدهم؟ من أجل إقامة عبادة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فإذا لابد أن نعرف أحكام الطهارة حتى نعمل بها، وحتى نعلمها للناس، وحتى نجيب إذا سئلنا، وحتى نجيب إذا سئلنا: هل تستطيع أن تصلي وأنت لا تعرف أن تتطهر؟ ما يمكن. هل تستطيع أن تعلم الناس أحكام الطهارة وأنت لم تدرسها؟ ما تستطيع. هل تستطيع أن تجيب على سؤال في أحكام الطهارة وأنت لم تدرسها؟ لا تستطيع. أنا رجل مرة اتصل علي يسألني يقول: هل الفساء والضراط أكرمكم الله ينقض الطهارة؟ فقلت له: نعم، ينقض الطهارة بالإجماع. قال: يا شيخ، ما الدليل؟ قلت: الدليل كذا وكذا، وذكرت له بعض الأدلة. قال: والله ما توضأت منهما قط. يقول: وأنا مدرس تربية إسلامية وإمام مسجد وخطيب جمعة. يقول: ما عرفت هذا الحكم حتى سمعت اليوم متحدثا يتحدث بهذا فأنكرته في نفسي، فقلت أسأل عنه. فإذا دراستها مهمة، ومن الذي علمنا إياها؟ علمنا إياها النبي علمنا الله عز وجل إياها في كتابه، وعلمنا إياها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل استحي النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه من تعليم الصحابة ومن بعدهم أحكام الطهارة؟ ما استحي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الناس اليوم يقول: إني أستحي أن أدرس أحكام الطهارة لأنها كلها بول وغائط وحيض ونفاس. وربما لمزوا بعض الأئمة بقولهم: هؤلاء كذا وكذا يعلمون الناس أحكام كذا وكذا. وهذا قول خطير، نسأل الله العافية والسلامة، يجب على الإنسان أن يحذر منه. الله عز وجل علمنا ذلك في كتابه، وعلمنا إياها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والنصوص في ذلك كثيرة. طيب، ثم قال المؤلف.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة:
لا، باب المياه. باب المياه، الباب في الحقيقة ما يدخل منه إلى غيره كباب المسجد، هذا حقيقته. وأما في اصطلاح المصنفين فهو جملة أو عنوان يذكرون فيه جملة من المسائل المتقاربة في معنى واحد، فهو أخص من الكتاب، الكتاب أوسع والباب أخص منه. الكتاب كتاب الطهارة، جميع أحكام الطهارة. الباب باب المياه، يعلمك فقط أحكام المياه. ثم يأتينا باب آخر، مثلا باب صفة الوضوء، نتعلم فيه كيف نتوضأ وأحكامه الواردة فيه من كتاب الطهارة، من كتاب الطهارة، وهكذا. وذكر وقال هنا باب المياه. وقع في بعض نسخ المخطوطات لهذا الكتاب أنه قال باب الماء، ولا فرق في الحقيقة بين اللفظين، لأن قوله باب المياه يشمل جميع أنواع المياه، لأن من المياه ما يكون من مياه الأمطار أو البحار أو السيول أو الآبار أو الأنهار، فجمعها باعتبار تعدد أجناسها. وقوله باب الماء، الباب قوله هنا الماء اسم جنس، فيشمل جميع أنواع المياه، يشمل جميع أنواع المياه. لأنه هنا وقع اسم جنس، اسم جنس للماء، فيدخل فيه الأنواع التي تقدم ذكرها وغيرها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال.
أبو هريرة رضي الله عنه صحابي جليل مختلف في اسمه واسم أبيه وجده على أكثر من 40 قولا، والمشهور عند أهل الحديث أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، والمشهور عند الفقهاء أنه عمرو بن عامر، وتوفي بالمدينة في العقيق في 57 للهجرة، وهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 3274 حديثا. أكثر الصحابة رواية عن الإطلاق هو أبو هريرة، وهذا له سبب، والسبب هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ كما في الحديث الصحيح. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال.
طيب، قوله سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت مثل هذا التعبير في شيء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأخبار وهو عدم تسمية السائل، فهذا عند أهل الحديث يسمى مبهم المتن، يسمى مبهم المتن. وهذا الرجل الذي ذكر في هذا الحديث جاءت روايات بتعيينه، فجاء في بعض الروايات أن اسمه عبد الله المدلجي، وقيل عبد أبو زمعة البلوي، وقيل عبيد بالتصغير، وقيل العركي، والعركي في الحقيقة اسم لمن لاح السفينة، فهو وصف له لا اسم، وقيل غير ذلك، وهذه الروايات كلها ضعيفة، فالله أعلم من هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رجل من أهل الجار، وهي بلد قريب من بلد الرايس المعروف اليم قرب ينبع كما جاء هذا في بعض الروايات. ورأيت بعض من كتب في الجغرافيا في الوقت المعاصر أنه قال إن الجار هي الرايس اليوم، وهذا خطأ، ولذلك ذهبت إليها بنفسي أتأكد، فسألت أهل الرايس هل هي الجار، فقالوا لا، الجار تبعد من هنا 30 كيلو شمال الرايس، شمال الرايس، فتبين خطأ هذا القول. فعلى كل حال هذا الرجل كان من أهل الجار وكانوا يركبون البحر. نعم.
فقال إنا نركب
طيب
البحر.
هل عدم تسميته تؤثر في ثبوت الحديث؟ متى تؤثر، متى يؤثر المبهم في الحديث حكما أو قبولا وردا؟ إذا كان في السند، إذا كان في السند حتى يعرف، يقال هذا سند فيه من لم يسم فهو ضعيف، ونتوقف في الحكم عليه حتى نعرف من هو، والأصل أنه ضعيف حتى يتبين. وأما إذا كان هذا المبهم في المتن فإن هذا لا يعلل الحديث، لا يعلل الحديث، لأنه ليس له علاقة بالإسناد. نعم.
قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء.
قال إنا نركب البحر، يعني في المراكب في السفن، قال إنا نركب البحر أي على المراكب والسفن، ونحمل معنا القليل من الماء، يعني من الماء العذب الذي يشربون منه ويطبخون منه، وكان في اعتقادهم أن الوضوء بماء البحر فيه شك، ولذلك جاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقد يتصور أنهم كانوا أيضا لا يتوضؤون إلا من الماء العذب. نعم.
فإن توضأنا به عطشنا.
قال فإن توضأنا به عطشنا، لأنهم يعني يمكثون مدة من الزمن داخل البحر وليس هناك ماء عذب إلا الماء المالح، فهم يريدون الإبقاء عليه لطعامهم وشرابهم، وإن توضأوا به عطشوا، لأنهم يحتاجون أن يتوضأوا في اليوم الواحد 5 مرات أو أكثر. نعم.
أفنتوضأ من ماء البحر؟
فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أفنتوضأ من ماء البحر، يعني هل يجوز لنا أن نتوضأ منه؟
فقال
والبحر ما المقصود به؟ الماء الكثير. هذا في أصل اللغة أن البحر هو الماء الكثير سواء كان ملحا أو عذبا. واختلف العلماء لماذا سمي البحر بحرا، فمنهم من قال لعمقه وسعته، ومنهم من قال لملوحته. لملوحته، والأول هو المشهور، الأول هو المشهور. ولذلك لقب عبد الله بن عباس رضي الله عنه بالبحر لسعة علمه، لسعة علمه. نعم. طيب، لكن المقصود هنا ليس الماء العذب الكثير، ولكن المقصود به الماء المالح. فالبحر هنا اسم للماء الكثير المالح، للماء الكثير المالح. وهؤلاء كانوا من أهل الجار كما تقدم، وهي على ساحل البحر. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يعني انظروا، هم سألوه عن التطهر أو عن التوضئ، عن التوضؤ بماء البحر، وقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، فأجابهم بجواب عام فقال: هو الطهور ماؤه. والطهور بفتح الطاء المهملة اسم لما يتوضأ به. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه قال: هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. والطهور بضم الطاء المهملة اسم للفعل، اسم للفعل. وأما الطهور فهو اسم للماء. وهذا تفريق يصح القول به، لأنه قد حكاه ابن الأنباري عن جمهور أهل اللغة. ومن أهل اللغة من قال إنه لا فرق بين رواية الفتح والضم، فالطهور هو الطهور لا فرق بينهما. وعلى كل حال الأولى في ذلك التفريق، لأنه هو مذهب الجمهور. فالأولى هنا أن نقول في القراءة: هو الطهور ماؤه، لأنه بفتح الطاء بناء على قول جمهور أهل اللغة فيما حكاه بعضهم عنهم، هو اسم لما يتطهر به، فهو اسم للماء، اسم للماء. فقال: هو الطهور ماؤه. الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ إلى البحر. الحل ميتته. الحل جاء في رواية الدارقطني لهذا الحديث أنه قال: الحلال ميتته، الحلال ميتته. فالحل هنا بمعنى الحلال، وميتته بفتح الميم في أوله. والمقصود بميتة البحر ما مات فيه من دوابه التي لا تعيش إلا فيه، لا ما مات فيه مطلقا. هذا هو المقصود. ميتة البحر ما هي؟ حيوانه الذي يموت فيه حتف أنفه من غير سبب، مما لا يعيش إلا فيه. هل يدخل فيه مثلا في ذلك التمساح؟ هل يدخل فيه السلحفاة؟ هل تدخل فيه الحيوانات ما يسمى بالحيوانات البرمائية؟ ما تدخل. ويكون هذا الموت موتا طبيعيا من غير سبب، من غير سبب، يموت فيطفو. أما إذا كان هناك موت بسبب فهذه مسألة أخرى. لكن هذا هو المقصود بالميتة، لأنها إن ماتت بسبب فإنها لا تسمى ميتة، تسمى صيدا. وإن إنسانا صاد بشبكة أو صاد ببرمح أو بالمشك، ما يسمى بالمشك، ها، فإن هذا لا يسمى المأخوذ صيدا، لا يسمى ميتة، وإنما يسمى صيدا. وأما الميتة فهي التي تموت حتف أنفها، رغم أنفها، من غير سبب، فتطفو على الماء، وقد لا تطفو، قد تستخرج من الداخل. لكن هذا هو المقصود، من دوابه التي لا تعيش إلا فيه. هذا أمر مهم لا بد أن نعرفه، لأنه قال: الحل ميتته، الحل ميتته. فعاد بالضمير على البحر، فيقصر الحكم عليه، يقصر الحكم عليه. نعم. وبعض الرواة كما قاله الخطابي والقاضي عياض وغيرهما يولعون في هذا الحديث بكسر الميم، وهو خطأ. يقولون: الحل ميتته. والميتة بكسر الميم اسم هيئة وليست هي المقصود هنا. نعم.
رواه أحمد وأبو داود.
طبعا هذا ماذا نستفيد منه أيها الإخوة؟ أن نعرف ضبط ألفاظ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قرأناها أو بلغناها أو سئلنا عنها نبينها كما هي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقرأ ولا يهتم بالضبط، سواء قرأ خطأ أم صح، وسواء فهم المعنى أو لم يفهم المعنى لا يبالي بذلك، وهذا أمره خطير على طالب العلم، أمره خطير على طالب العلم، لأن الإنسان لابد أن يقرأ بفهم، هذا واحد، وثانيا أن يبلغ بعلم وفهم أيضا، وثالثا لا يفسر من عنده، لا يفسر من عنده أو يبني الأحكام على تصوراته وأوهامه، لابد أن تكون الأحكام صادرة عن أدلة ثابتة، لابد أن تكون الأحكام صادرة عن أدلة ثابتة. وإذا أخطأت وتبين لك الحق أو بين لك الحق فإنه يجب عليك أن تأخذ به. استمع إلى متحدث قبل 3 أيام في أحد المساجد عندنا في الحي، فذكر فشرح سورة الفيل، وذكر قول عبد المطلب لأبرهة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ماذا قال؟ قال: وهذا يدل على العقيدة وقوة التمسك بالتوحيد. وعبد المطلب يكون يوم القيامة ممن يختبرهم الله، وفي الغالب أنه سوف يدخل الجنة، لأنه هنا قال وللبيت رب يحميه، فهو مؤمن بالله. فقاطعته وقلت: لا، هذا الكلام ليس بصحيح، عبد المطلب مات على الإشراك بالله سبحانه وتعالى، مات مشركا، ما يمكن أن يدخل الجنة أبدا، وهو كان يؤمن بتوحيد الربوبية ولا يؤمن بتوحيد الألوهية. فقال لي: أسكت بعد الدرس، يعني لا تقاطعني الآن. قلت: الناس يقومون ويأخذون هذا عنك وهذا الكلام ليس بصحيح. قال لي: أسكت بهذه العبارة، يقول أسكت. فسكت، ثم قال، ثم تذكر والدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هما من أهل الفترة يختبرهم الله عز وجل يوم القيامة، وفي الغالب أنهما من أهل الجنة. يعني أمور غريبة، كيف بنى هذه الأحكام؟ بناها ما أخذها عن أحد، هو ما أخذها عن أحد، لكن بناها على تصورات وأوهام، وهو لم يفرق بين ما ورد في هؤلاء وما جاء من أحكام أهل الفترة، لا يعرف التفريق بين ذلك. وأما هؤلاء الثلاثة فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل النار، نسأل الله العافية والسلام. ثم قمت بعد أن انتهى وتكلمت في الناس وقلت: هذا الكلام فيه كذا وكذا، وذكرت لهم الأدلة على ذلك. ثم إنه بعد ذلك يقول: هذا أنا لا أقصد، هذا أقصد لا أنكر أنهم ماتوا على الشرك، لكن هذا لا يمنع من دخولهم الجنة يوم القيامة أيضا. هذا كما يقال ضغث على إبالة، بلية على بلية، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك أيها الإخوة سوف تتعرضون للدراسة والإفتاء والسؤال والتدريس والتوجيه والإرشاد والفتوى، فلا بد أن يكون هذا كله منطلقا عن ماذا؟ منطلقا من أصول وثوابت صحيحة، وبخاصة إذا سئلت عن علم، لا تفتي إلا عن علم، إذا سئلت عن مسألة أو شيء لا تفتي إلا عن علم. هذا من أهم الأصول، من أهم الأصول التي ينبغي أن يربي الطالب نفسه عليها. إذا لم تستحضر دليلا أو قولا لأهل العلم فاسكت، فالسلامة خير لك، انظر عن نجاة نفسك قبل أن تنظر عن نجاة الآخرين، لأن الله عز وجل يحاسبك على أقوالك، وقد تهلك أمم بسبب كلمة واحدة تخرج من إنسان. والله يا إخوان، يوم الأحد الماضي، ليس هذا الأسبوع، الأسبوع الماضي، اليوم نحن اليوم الأحد، الأسبوع الماضي، شخص أخطأ خطأ كبيرا قد يؤدي إلى فتنة، فقلت له: من أين، ما الذي حملك على هذا؟ قال: فتوى فلان. قلت: ما دليله عليها؟ ليس عنده دليل، لا من كتاب ولا من سنة. ثم إني ناقشته طويلا حتى يعني يكاد أن يقتنع، ما أدري ما حصل له في الأخير. ثم طلب مقابلتي مرة أخرى، قال: أريد أن أتفاهم معه، قلت لا، لا يتفاهم معي، يتفاهم مع صاحب الفتوى الذي غرر به وألقى كلامه ونقل فتواه هذه من غير أن يسميه إلى أمة من الناس يزيدون على 200 يكرر ذلك عليهم. فمثل هذه الأمور أيها الإخوة مجالها ماذا؟ مجالها حساس، فأنت لا تفتي إلا عن علم، تعرف الدليل على الفتوى هذه من الكتاب أو من السنة أو من قول أهل العلم، وإلا انتظر حتى تراجع أو تحيل إلى غيرك، تحيل إلى غيرك. طيب، هذا الحديث عزاه المؤلف إلى من؟
قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. وقال الحاكم: هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا.
هذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الخمسة، أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وذكر أنه قد صححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم، ونقل عن الحاكم أنه قال: هذا أصل صحيح صدر به مالك كتابه الموطأ وتداوله فقهاء الإسلام إلى عصرنا هذا. هذا الكلام فيه أمور: الأمر الأول أن المؤلف عزى هذا الحديث إلى بعض مخرجيه كما سلف، وقد رواه أئمة آخرون، فرواه الشافعي مثلا في الأم، والدارقطني والبيهقي وغيرهم من أهل العلم، وذكر جماعة ممن صححوا هذا الحديث، ذكر البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر. أما البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن عبد البر فصححوا الحديث من حيث الإسناد، من حيث الإسناد، وقد وافقهم على تصحيحه من حيث الإسناد جماعة آخرون، فصححه مثلا الدارقطني والبيهقي وابن منده وابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. فهو هنا قد ذكر بعض المصححين وسكت عن الباقين. وأما ابن عبد البر فالمشهور عنه أنه صححه من حيث المتن، لأن الأمة قد تلقته بالقبول، وهو وإن كان قد صححه من حيث المتن إلا أنه لم يأخذ بحكمه كما سيأتي معنا، لكنه قبله من حيث المعنى. وتصحيح الحديث من حيث المعنى ومن حيث تلقي الأمة له بالقبول كما فعله أيضا الحاكم، هذا محل نظر عند أهل الحديث، لأن التصحيح يجب أن يكون بناء على القواعد الحديثية، ولا بد من توفر الشروط الخمسة في الإسناد. أما أن نقول هذا حديث صحيح لأن الأمة تلقته بالقبول، لا، هذا لا يستقيم على منهج أهل الحديث، لا يستقيم على منهج أهل الحديث. ثم إني قد استقرأت ما ورد من كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن هذا الحديث في التمهيد في وقت ما، فوقفت له على كلام صححه صراحة من حيث الإسناد، من حيث الإسناد، لكن المشهور عنه أنه كان يصححه من حيث المتن دون الإسناد. وبعض أهل الحديث أو المنتسبين إليه يصححون الحديث من حيث المتن دون النظر إلى الإسناد، لكن هذا هل هو راجح عند أهل الحديث؟ ليس براجح عند أهل الحديث. وأما الأمر الثالث فهو ما ذكره عن الحاكم من كون هذا الحديث أصل صدر به مالك كتابه الموطأ. لا شك أن هذا الحديث أصل في بابه، لأنه قد اشتمل على نصف علم الطهارة. علم الطهارة، أحكام الطهارة نصفان، أحدهما التطهر بماء البحر والآخر التطهر بماء البر، وهذا الحديث قد اشتمل على نصف أحكام الطهارة كما قال إمام الشافعي، لأنه متعلق بأحكام التطهر بماء البحر، فهو أصل من أصول الإسلام. لكني لم أرى شيئا من نسخ من روايات الموطأ الإمام مالك المطبوعة والتي وصلت إلينا قد صدر بها الإمام مالك صدرها بهذا الحديث، لأن النسخ الموجودة عندنا مصدرة بحديث آخر، ولعل هذه رواية من الروايات التي لم تصل إلينا بعد، صدر فيها الإمام مالك الموطأ بحديث طهورية ماء البحر، ولأهمية هذا الحديث صدر به جماعة كتبهم، فصدر به صاحب المحرر كتابه، وصدر به الحافظ بن حجر كتابه بلوغ المرام، وفعل ذلك جماعة آخرون، فهو أول حديث في بعض الكتب المهمة، فهو أصل من أصول الإسلام، لأنه مشتمل على نصف أحكام الطهارة ونصف أحكام الميتة، حتى أحكام الميتة اشتمل هذا الحديث على نصف أحكامها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السمكة وما عاش في البحر ومات فيه عن حتف أنفه لا يحتاج إلى تذكية، فالسمك ونحوه لا يحتاج إلى تذكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ميتة. طيب وقال وتداوله فقهاء الإسلام من فقهاء الإسلام إلى عصرنا هذا، وكلامه هذا صحيح، فهذا الحديث من أهم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الطهارة. وهذا الحديث بارك الله فيكم اختلف العلماء فيه قبولا وردا، فمن أهل العلم من صححه، وكأن هذا هو الذي مال إليه ابن عبد الهادي رحمه الله، لأنه نقل فيه أحكام المصححين دون أحكام المضاعفين، وضعفه جماعة آخرون، وجملة العلل التي أعل بها هذا الحديث خمس علل، وهذا أمر مهم لطالب العلم والذي يتصدى للتوجيه والإرشاد ونحو من ذلك، أن يعرف كيف يخرج أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف مدلولات العلل، وهل يمكن أن يجاب عن العلل أو لا يمكن أن يجاب عن العلل، لأنه لا يحسن أن يكون هو مفتي بلده مثلا أو قريته وهو لا يعرف هل هذا الحديث الذي سئل عنه أو الذي يريد أن يلقيه على الناس هل هو ثابت أو ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد تأتي أنت وتعد جماعة كثيرة صححوا هذا الحديث، أنا جمعت أكثر من 20 إماما حكموا على هذا الحديث بالصحة، حكموا على هذا الحديث بالصحة. قد يأتيك طالب يخرج لك من الحلقة يقول لك يا شيخ الحديث هذا ليس بثابت، هذا ضعيف لأن فيه سعيد بن سلمة وهو مجهول، ماذا تقول له؟ فإذن العناية بمعرفة أمثال هذه الأمور مهمة، على كل حال إذا لم تكن حافظا لها تعود إليها وتفهمها، وإذا أردت أن تجيب عن فهم. والمضاعفون لهذا الحديث كعبد الله بن المبارك وابن عبد البر مرة ضعفوا هذا الحديث، جملة ما تكلموا فيه في إعلال هذا الحديث أنهم قد ضعفوه بخمس علل. هذا الحديث مدار أسانيده على صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعل هذا الحديث بخمس علل. طبعا هذه العلل ما أعله بها ناقد واحد أو إمام واحد جملة واحدة، ولكن أعله فلان بهذا وأعله فلان بهذا أو أعله فلان بعلتين، مجموع العلل التي أعل بها هذا الحديث خمس علل. العلة الأولى جهالة سعيد بن سلمة المخزومي الراوي عن المغيرة بن أبي بردة، لأنه تقدم أن هذا الحديث يرويه صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلة الأولى جهالة سعيد بن سلمة، والجهالة التي ذكرت هنا جهالة عين لا جهالة حال. ما الفرق بين جهالة العين وجهالة الحال؟ فرق كبير. المجهول العين من روى عنه راو واحد ولم يوثق، ومجهول الحال من روى عنه راويان ولم يوثق، وحديث مجهول العين لا يرتقي بالمتابعات والشواهد، وأما حديث مجهول الحال فإنه يرتقي بالمتابعات والشواهد. والجهالة التي رمي بها هنا سعيد بن سلمة جهالة عين، قالوا لم يروي عنه إلا صفوان بن سليم ولم يوثقه أحد. هذه العلة الأولى، عرفتموها جهالة سعيد بن سلمة، ادعي أنه لم يروي عنه إلا صفوان بن سليم وقيل لم يوثقه أحد، وهذه العلة طالب العلم يستطيع أن يجيب عنها. إذا رجعت المصادر تستطيع أن تجيب عن هذه العلة. تقول سعيد بن سلمة لم يتفرد بالرواية عنه صفوان بن سليم، بل تابعه في رواية هذا الحديث عنه على وجه الخصوص الجلاح أبو كثير المصري عند الحاكم في المستدرك. فإذا ارتفعت عنه جهالة العين هنا برواية، عرف هنا برواية اثنين عنه. يبقى ماذا؟ ادعاء أنه لم يوثق. نقول سعيد بن سلمة وثقه بعض أهل العلم، وثقه النسائي وهو متشدد، والمتشددون إذا وثقوا الراوي فإنه يتمسك بتوثيقهم لأنه لا يصدر إلا عن تثبت. وذكره ابن حبان في الثقات، فالرجل ثقة أم لا؟ فإذا ارتفعت عنه جهالة العين والحال، ارتفعت عنه جهالة العين والحال فهو ثقة. فإذا اندفعت العلة الأولى. العلة الثانية جهالة المغيرة ابن أبي بردة. المغيرة ابن أبي بردة ادعي أيضا أنه لم يروي عنه إلا سعيد بن سلمة وأنه لم يوثق. فإذا هو أيضا مجهول حال، مجهول عين عند بعض النقاد. والجواب عن هذا سهل. لو رجعنا إلى ترجمة المغيرة بن أبي بردة مثلا في تهذيب الكمال لوجدنا أنه قد روى عنه ثمانية من الرواة، ثمانية. وسئل عنه أبو داود فقال معروف، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. فإذا ارتفعت عنه الجهالة عينا وحالا أم لا؟ ارتفعت. فإذا لا يعل هذا الحديث بجهالة المغيرة ابن أبي بردة. العلة الثالثة، طيب فيما يتعلق برواية هذا الحديث نفسه عن المغيرة بن أبي بردة، سعيد بن سلمة لم يتفرد به عن المغيرة، تابعه اثنان عند الحاكم وغيره، تابعه يزيد بن محمد القرشي ويحيى بن سعيد الأنصاري. فإذا ثلاثة رووا هذا الحديث بعينه عن يحيى بن سعيد عن المغيرة بن أبي بردة، فالجهالة مرتفعة عنه عينا وحالا. العلة الثالثة التي يعل به هذا الحديث أنه حديث اختلف فيه في اسم سعيد بن سلمة، فقال الإمام مالك رحمه الله سعيد بن سلمة المخزومي من آل بني الأزرق، من آل بني الأزرق. انظروا ماذا قال، قال سعيد بن سلمة المخزومي من آل بني الأزرق، فنسبه وأضافه إلى مواليه، فدل على أنه عرفه أم لا؟ دل على أنه عرفه. لكن لو لم يعرفه قال مثلا عن أبي عبد الله أو عن أبي أحمد أو عن المخزومي، لكن لما ذكر اسمه واسم أبيه وقبيلته ونسبة مواليه من هذه القبيلة دل على أنه قد عرفه. وجاءت بعض روايات هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق المطلبي صاحب المغازي والسير، واختلف عنه في تسمية سعيد بن سلمة، فقال مرة سلمة بن سعيد قلب الاسم، ومرة قال عبد الله بن سلمة. وهذا الاختلاف مداره على محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق صدوق إذا صرح بالتحديث، ضعيف إذا عن. وأيهما أوثق، محمد بن إسحاق أم الإمام مالك؟ ما في الشك الإمام مالك إمام جهبذ حافظ ثقة ثبت حجة. محمد بن إسحاق مثل هشام بن عروة يقول فيه كذاب كذاب كذاب، من أين سمع من زوجة فاطمة؟ وكذبه غير واحد، لكن التكذيب له أسباب، له أسباب. على كل حال هو لا يمكن أن تعارض روايته برواية الإمام مالك. ثم إن الإمام مالك لم يختلف عنه في تسمية سعيد بن سلمة، لم يختلف عنه في تسمية سعيد بن سلمة، بخلاف محمد بن إسحاق فإنه قد اختلف عنه على وجهين مع أنه ضعيف إذا عنعن. فإذا هذه أيضا علة لا يعل بها الحديث. العلة الرابعة التي يعل بها هذا الحديث الاضطراب أو الإرسال. الإرسال، قالوا جاء هذا الحديث عند الحاكم الرواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن المغيرة بن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر أبا هريرة،
فدل هذا على إيش؟ على أن الحديث قد جاء مرسلا، فأعلوا الموصولة بالمرسل، أعلوا الرواية الموصولة الأولى من طريق المغيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية الموصولة من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أبا هريرة. والمرسل عند أهل الحديث، المرسل عند أهل الحديث ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منه. والحديث إذا روي موصولا ومرسلا قد يكون هذا من باب العلال، يدل على أن الراوي هذا المغيرة بن أبي بردة مثلا لم يحفظه، فمرة رواه مرسلا ومرة رواه موصولا، فمثل هذا قد يعل به الحديث، لكنه هنا لا يعل به الحديث، لأن الجماعة رووه عن المغيرة بن أبي بردة موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه كذلك سعيد بن سلمة ويحيى بن سعيد الأنصار ويزيد بن محمد القرشي عند الحاكم، فإذا اثنان رواياه موصولا وواحد رواه مرسلا، فيرجح هنا بالكثرة، يرجح هنا بالكثرة. العلة الأخيرة الاضطراب، والاضطراب هو أن يأتي الحديث على أوجه مختلفة لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، ويشترط فيها تساوي الطرق في القوة. قالوا إن الاختلاف في اسم سعيد بن سلمة ورواية الحديث مرة موصولا ومرة مرسلا هذا من باب الاضطراب، من باب الاضطراب، وهذا لا يسلم به أيضا، لأن عرفنا أن الصحيح في اسم سعيد بن سلمة أنه سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق مخزومي، وعرفنا أن المرسل لا يعل الموصول هنا، فيندفع الاضطراب، لأن الاضطراب من شروط إثباته تساوي الطرق في القوة، والطرق هنا ليست متساوية، ليست متساوية. لذلك أيها الإخوة، من أصعب الأحكام، من أصعب الأحكام في علم الحديث الحكم باضطراب الحديث، الحكم باضطراب الحديث. لذلك حتى ادعى بعض أهل العلم بأن المضطرب لا يمكن التمثيل له، لا يمكن التمثيل له، وهذه مبالغة، لأن المضطرب له أمثلة ومسلم بها ومقر بها، لأنه مهما درست الطرق فإنه لا بد أن تجد أن بعض الطرق يترجح بعضها على البعض الآخر، يترجح بعضها على البعض الآخر، قد تتوقف وقد يكون الحديث مضطربا عندك أنت لأنك لم تستطع أن ترجح بين هذه الطرق، لكنه ليس مثلا مضطربا عند الدارقطني لأنه استطاع أن يرجح بعض الطرق على البعض على البعض الآخر. على كل حال هذا الحديث لا تثبت له علة، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن طالب العلم الذي يتصدى للتوجيه والإرشاد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شيء كثير من علم الحديث، من علم الحديث، حتى يعرف الثابت من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير الثابت، وحتى يستطيع أن يدرس فيعلم الراجح من المرجوح. طيب، هذا ما يتعلق بالحكم على الحديث، وهو حديث صحيح كما تقدم ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وقد صححه عدد كثير من أهل العلم يزيدون على العشرين، يزيدون على العشرين. طيب، نأتي إلى ذكر الدلالات الفقهية المستنبطة من هذا الحديث، والدلالات الفقهية المستنبطة من النصوص أمرها مهم، ويستعان فيها بعد الله سبحانه وتعالى بعلم أصول الفقه، بعلم أصول الفقه، وبخاصة ما يتعلق بدلالات الألفاظ، بدلالات الألفاظ. طبعا عند استنباط الدلالات أو إذا أردت أن تستنبط الدلالات فلا بد أن تنظر إلى الحديث بألفاظه، وأن تنظر إلى قصته، وبخاصة اللفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه. والغالب أن الدلالات تستنبط من اللفظ المرفوع، من اللفظ المرفوع. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في اللفظ المرفوع وأحاول اختصار لقرب الصلاة؟ ماذا قال؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الضمير يعود إلى إيش؟ يعود إلى البحر. هذا كم كلمة هذه؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، خمس كلمات. يمكن نستنبط منها دلالات كثيرة تزيد على الخمس دلالات أو تزيد على خمسة أحكام. مثلا هذا الحديث يدل على جواز ركوب البحر، يدل هذا الحديث على جواز ركوب البحر. من أين أخذنا هذا؟ من الإقرار، والإقرار سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وحديث عنه صلى الله عليه وسلم أو لا، وهل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟ لا، لو كان عدم، لو كان ركوب البحر ليس جائزا لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم إنا نركب البحر إلى آخره، فهم بيّنوا لهم أنه بيّن لهم صلى الله عليه وسلم أنهم يركبون البحر. طيب، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه قال لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا حتى عد 7 أبحر و7 أنيار، كما في حديث عبد الله بن عمر وغيره. هل سألهم النبي صلى الله عليه وسلم كنتم معتمرين؟ كنتم حاجين؟ كنتم غازين؟ فإذا دل هذا على جواز ركوب البحر مطلقا للتجارة أو غيرها، حتى لو لم يكن لسانه حاجا أو معتمرا أو غازيا. ثم هذه الأحاديث التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ركوب البحر إلا لأصحاب هذه الأصناف الثلاثة لا تثبت، وقد ضعفها أبو داود وابن المنذر والألباني وغيره من أهل العلم، وهي أحاديث منكرة، كتبت أنا فيها جزءا خاصا بتخريجها، لا تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن يدل هذا الدلالة الثانية في هذا الحديث، يدل الحديث على جواز ركوب البحر لغير الحاج والمعتمر والغازي في سبيل الله. الدلالة الثالثة أن البحر يجوز أن يركبه الإنسان للتجارة وصيد السمك، واضح؟ الدلالة الرابعة نأتي إلى قوله هو الطهور ماؤه، يدل هذا الحديث على أن ماء البحر طاهر بذاته مطهر لغيره، لأنه سماه بالطهور، والطهور في لسان أهل اللغة والشريعة يدل على أنه اسم للماء الطاهر بذاته المطهر لغيره. طيب، قال هو الطهور ماؤه. الحل ميتته، هذه فيها دلالة، ألا وهي أن ميتة البحر حلال بإطلاق. هل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. هل استثنى صنفا من الأصناف أو نوعا من الأنواع؟ فدل هذا الحديث إذن فيما دل عليه على أن ميتة البحر حلال بإطلاق. وفيه دلالة سادسة أو سابعة، ألا وهي أن السمك لا يحتاج إلى تذكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ميتا. وقد وقع في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحل لنا دمان وميتتان، ثم قال وأما الميتتان فالسمك والجراد. وقوله الحل ميتته يدل أيضا على أن كل ما في البحر حلال إذا اصطيد، لأن ميتته إذا كانت حلالا فإن اصطياده يكون حلالا من باب الأولى. فإذا هذه 7 دلالات، مع أن الحديث اشتمل على خمسة ألفاظ فقط. وهناك دلالات أخرى يمكن أن نستنبطها من هذا الحديث، لكن أهم دلالة عندنا هنا في هذا الحديث هو قوله هي أن ماء البحر حلال، أن ماء البحر طهور يجوز أن يرفع به الحدث ويزال به النجس أو الخبث. هذه أهم دلالة، لأن هي المتعلقة بباب المياه من كتاب الطهارة. وأما الكلام على ميتة البحر فهذا مكانه كتاب الأطعمة. هذا الحديث فيه مسائل متعددة، أهم مسألة من مسائل هذا الحديث أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في ماء البحر، هل هو طاهر بذاته مطهر لغيره أم أنه طاهر بذاته غير مطهر لغيره. وسوف اكتفي بهذه المسألة لضيق الوقت، وإلا فإن المسائل متعددة، وما ظننت أن سوف نتأخر إلى مثل هذا الوقت. لكن العلماء لهم في هذه المسألة قولان، تصورتم هذه المسألة؟ ما هي؟ ماء البحر، هل يجوز لك أن ترفع به الحدث وتزيل به النجس أو لا؟ يعني هل قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه يدل على أنه يجوز أن يستخدم في الوضوء وفي الغسل ورفع الحدث وإزالة النجس، أم يدل على أن ماء البحر طاهر بذاته فقط، هو طاهر في نفسه لكنه ليس مطهرا لغيره أو لا؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. الجمهور ذهبوا إلى أن ماء البحر طاهر بذاته مطهر لغيره، يعني يجوز استخدامه في رفع الحدث وإزالة النجس. ما دليلهم؟ دليلهم هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولأن السائل إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الوضوء به، والوضوء طهارة أو لا؟ الوضوء طهارة. هل السائل سأله قال هل هو طاهر أو ليس بطاهر، أو قال أتوضأ به أو لا أتوضأ به؟ سأله عن الوضوء به فقال أنا أتوضأ من ماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وإلى هذا ذهب الجمهور، ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. وخالف في هذه المسألة بعض الصحابة ومن تبعهم، فخالف فيها عبد الله بن عمر وأبو هريرة في رواية عنهما، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسعيد بن مسيب من التابعين، وابن عبد البر وبعض الحنفية، فإنهم ذهبوا إلى أن ماء البحر طاهر بذاته غير مطهر لغيره، ذهبوا إلى أنه طاهر بذاته غير مطهر لغيره، فمعنى هذا أنه لا يجوز أن تتوضأ به، ولا يجوز أن ترفع به الحدث، ولا أن تزيل به النجس، ولا تغتسل به من الجنابة، لأنه هو طاهر بذاته لكنه ليس مطهرا لغيره. طبعا أنتم تعلمون أن الفقهاء اختلفوا في أقسام المياه، فمنهم من قال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، ومنهم من قال تنقسم إلى قسمين، طهور ونجس، وهذا التقسيم الثاني هو الصحيح، فالمياه تنقسم إلى طهور أو نجس، ليس هناك قسم طاهر، ليس هناك قسم يسمى طاهرا إلا عند بعض الفقهاء، وهو قول مرجوح على القول الصحيح. بماذا استدل هؤلاء؟ طبعا الصحابة، ما نقل عن الصحابة، نقل عنهم أن بعضهم قال كعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر قال لا يجزئ ماء البحر من طهور ولا جنابة، لا يجزئ ماء البحر من طهور ولا جنابة، وهذا موقوف ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويجاب عليه بأن قول الصحابي إذا خالف المرفوع الثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا عبرة به على ما هو الحق، وهذا من تفاصيل مسائل قول الصحابي في علم أصول الفقه، وهذا القول هو الذي اختاره المحققون من علماء الحديث وعلماء الأصول، قالوا إذا عارض قول الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن العبرة بقول الصحابي، فإن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قول الصحابي فلا عبرة به. وكذلك يتكلمون على هذه المسألة فيما إذا خالف رأي الصحابي مرويه، هل العبرة بقوله أو بمرويه؟ والصواب أن العبرة بمرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من القواعد المهمة التي ينبغي أن نعلمها من علم أصول الفقه. وليس لهم حجة أكثر من ذلك، ليس لهم حجة أكثر من ذلك، فهم قد فسعيد بن مسيب مثلا وابن عبد البر استدلوا بأقوال الصحابة، وابن عبد البر يرى أن هذا الحديث وإن كانت تلقته الأمة بالقبول لكنه ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر المواضع التي تكلم عليها في هذا الحديث التمهيد والاستذكار، وإن كان قد صححه من حيث المعنى في بعض المواضع وصححه من حيث الإسناد في بعض المواضع، لكنه لم يعمل به وإنما عمل ببعض أقوال الصحابة. وقول الصحابي إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا عبرة به كما سلف. فإذا نحن هنا إذا جئنا، وهذا يعطينا قاعدة أيها الإخوة في التعلم والتعليم والإرشاد في المستقبل، وهي أن الإنسان إذا تعارضت عنده النصوص فإنه ينظر فيها هل هي النصوص هذه كلها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي ثابتة، أو ليست بثابتة؟ ما الجواب عليها؟ بماذا اعترض عليها؟ بماذا نجيب على هذا الاعتراض حتى نخلص إلى النتيجة النهائية السليمة من هذا أو في هذه المسألة على ضوء ما ورد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعرف لماذا أخذ العلماء أو بعض العلماء بهذا الحديث ولماذا لم يأخذ به العلماء الآخرون. فمثلا أصحاب القول الأول أخذوا بهذا الحديث عن أبي هريرة، لماذا أخذوا به؟ لأنهم يرون أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الطهور في اللغة والشرع اسم لما يتطهر به. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: هو الطهور ماؤه، ماء السماء يجوز أن تتوضأ به؟ ليش؟ لأنه طهور، سماه الله عز وجل طهورا. ماء البحر هل يجوز أن تتوضأ به؟ نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا. جاء في حديث بئر بضاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح على القول الراجح، قال فيها: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فإذا العلماء أخذوا بدلالة هذا الحديث لصحته، لأنهم يرون أولا ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر فيه بالطهور، والطهور في الشرع اسم للماء الطاهر بذاته المطهر لغيره. فإذا هم أخذوا بهذا الحديث لهذه الأسباب. لماذا لم يأخذ به أصحاب القول الثاني؟ لأنهم يرون أنه ليس بثابت إذا استثنينا ابن عبد البر، أو لأنه لم يبلغهم، وهذا المفترض في الصحابة وبخاصة في عبد الله بن عمر وعبد الله وأبي هريرة، وقد ثبت عنهما مثل قول أصحاب القول الأول، يعني لم يأتي عنهما رواية واحدة في هذا الباب، لكن جاءت عنهما رواية أخرى موافقة لأصحاب القول الأول، والأخذ بها عنهما أولى لموافقتها للأحاديث. هذا أولا. ثانيا أنهم يرون أن الطهور قد يكون بمعنى الطاهر، لكن هذا المعنى لا تعضده لا لغة ولا شريعة، لأن الناظر في النصوص والمتأمل في كلام أهل اللغة يعتقد اعتقادا جازما أو يوصله ذلك إلى اعتقاده الجازم بأن الطهور هو اسم للماء الطاهر بذاته المطهر لغيره. قد يكون حديث ماء البحر لم يبلغهم، قد يكون بلغهم وضعفوه، لم يثبت عندهم للعلل التي ذكرت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يا إخوان، إن أبا هريرة لم يتفرد برواية هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الحنفية لم يأخذوا بهذا الحديث لأنه جاء من رواية أبي هريرة، وهم يقولون إن وبعضهم يقول إن أبا هريرة ليس بفقيه، فلا نعمل بحديثه، وبخاصة إذا انفرد به. وهذا الحديث أيها الإخوة جاء من 21 طريقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من 20 طريقا غير طريق أبي هريرة، فهو حديث متواتر، لذلك ذكره السيوطي في قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وأورده الكتاني في نظم المتناثر في الحديث المتواتر. إذن من المسائل المهمة التي ينبغي أن نعرفها يعني الآن النظر للحديث، لماذا أخذ به هؤلاء ولماذا تركه هؤلاء، لأنه إذا علم ذلك فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى نعلم علما يقينيا ما هو الراجح في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب يتصل به مسائل، هي أو منها أن العلماء أجمعوا على أن الماء الوضوء بالماء العادي جائز، بالماء سواء ما بحر، ما فرقوا ما بحر أو ما نهر أو ما بئر. حكى ابن المنذر في الإجماع على أن الوضوء بالماء جائز أيما. طيب، وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة المصنعة سوى النبيذ، فإنهم مختلف فيه والصواب فيه عدم الجواز. وأجمعوا على أن الماء أو على أن الوضوء بالماء الآجن وهو المتغير من غير نجاسة حلت به، لكنه تغير بطاهر، كالمياه التي تكون في الحياض على الطرق ونحو ذلك، أنه جائز، إلا ابن سيرين فإنه قال لا يجوز، وهذا من انفرادات الفقهاء. وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك. وهذا قد جاءت فيه أحاديث لكنها ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عن أبي هريرة وحديث عن ابن عباس وحديث عن أبي أمامة وحديث عن عائشة لكنها ضعيفة، لكن العمل بمدلولها بالإجماع. وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله ويتطهر منه. ثم إن العلماء قد أجمعوا على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها إلا ماء البحر، على ما تقدم من ذكر خلاف بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والراجح هو الجواز كما سلف. وقد ذكر القرطبي رحمه الله تعالى أن الخلاف في ماء البحر هل يجزئ في الطهارة أو لا يجزئ في الطهارة، قال إنه خلاف شاذ، قال خلاف شاذ، حتى إن الناظر في كتب المتأخرين يجد أن كأنه إجماع عندهم رحمهم الله تعالى في جواز التطهر بماء البحر. والأسئلة سوف نعرض لها في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.